إلى إخواننا في مدينة الغيضة حافظة المهرة اليمن في اجتماعهم ولقائهم الأسبوعي.
مشاركة عبر الهاتف لشيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه.
الجمعة 22 من شهر الله صفر لعام 42 و400 ألف هجرية. الاهتمام بالنساء. الاهتمام بالنساء.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الوقت المبارك من يومنا هذا الجمعة 22 من شهر الله صفر لعام 42 و400 ألف هجرية، هذه كلمة نوجهها إلى إخواننا في مدينة الغيضة حافظة المهرة اليمن في اجتماعهم ولقائهم الأسبوعي. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل. وكلمتي إليكم إخواني في الله حول الاهتمام بالنساء. مما لا شك فيه ولا ريب أن المرأة كما يقال نصف المجتمع، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله عز وجل في قصة الرجل الصالح صاحب مدين الذي آوى موسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزوجين الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الله أقسم بالزوجين الذكر والأنثى. وهذا يدل على عظم أمر الاهتمام بالمرأة وشأن النساء. ففي القرآن سورة كاملة تسمى سورة النساء، وفي القرآن سورة في مسألة تتعلق بالنساء وهي سورة الطلاق. وكم من المواضع التي في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها أحكام تخص النساء، وكم قرن الله عز وجل بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في القرآن الكريم. وكل هذا اللي يدلنا على الاهتمام بأمر المرأة وإيلائها شيئا من التربية والتوجيه والتعليم، وذلك على ضوء الكتاب والسنة. فإن أهل السنة هم من أعظم الناس اهتماما بأمر المرأة، والأدلة في ذلك كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرض ابن لأبي طلحة من أم سليم رضي الله عنها، قال: فمات الصبي في المخدع فسجته، ثم قامت فهيأت لأبي طلحة إفطاره كما كانت تهيئ له كل ليلة. معنى ذلك أن هذا الأمر كان في رمضان. فدخل أبو طلحة وقال لها: كيف الصبي؟ قالت: بأحسن حال. فحمد الله، ثم قامت فقربت إلى أبي طلحة إفطاره، ثم قامت إلى ما تقوم إليه النساء، فأصاب أبو طلحة من أهله. فلما كان السحر قالت: يا أبا طلحة، ألم ترى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها؟ فلما طلبت منهم شق عليهم، قال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله عز وجل، وإن الله تعالى قد قبضه. فحمد الله واسترجع. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا طلحة، بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت بعبد الله بن أبي طلحة. خرجه الإمام أحمد في مسنده. فهذا نموذج من نماذج نساء السلف، وهذه النماذج التي تربى عليها النساء، تربى عليها الزوجات. كيف أن هذه المرأة الطيبة المباركة الصالحة الصحابية رضي الله تعالى عنها لما أصيبت بهذه المصيبة فقدت ولدها وجاء زوجها، فكانت قد أحسنت استقباله، تهيئة أمر ما يحتاج إليه من أمر مطعمه ومشربه وقضاء وطره منها، ثم تدرجت إليه بالكلام حتى أبلغته أن هذا الولد قد توفاه الله سبحانه وتعالى، قد قبضه الله عز وجل. وهذا الأسلوب من أساليب التربية بالقدوة الحسنة، يجب على معاشر أولياء الأمور سواء كانوا أزواجا أو آباء أو إخوانا أو من كانوا من محارم النساء أن يربوهن ويوجهوهن ويعلموهن مثل هذا التعليم. ما كان لهذه المرأة أن تواجه مثل هذا الحدث الجلل وأن تتعامل مع زوجها هذه المعاملة، وكيف توصل إليه هذا الخبر إلا بتربية عظيمة قامت عليها هذه المرأة ونشأت عليها هذه المرأة. فأنا لا يستغرب من أم سليم رضي الله تعالى عنها، فقد كان مهرها أغلى مهر في الإسلام، فلما تقدم لها أبو طلحة قبل أن يسلم وقالت له يا أبو طلحة مثلك لا يرد ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإذا أسلمت كان ذلك مهري. هذه التربية التي كانت تفكر في كيفية هداية هذا الرجل وكسب هذا الرجل ودخول هذا الرجل إلى الإسلام، إنهن النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم. النساء من الأهل سواء كانت زوجة سواء كانت أما سواء كانت أختا سواء كانت عمة سواء كانت خالة، حتى ومن النساء الأرحام اللاتي لسنا بمحارم، فالنساء بالنسبة للمحرمية والأرحام ينقسمن إلى أقسام. القسم الأول نساء محارم وأرحام، محارم لك أي يجوز لك الظهور عليها ويجوز لها الظهور عليك والسلام عليها ومصافحتها والسفر معها فأنت محرم لها، وأرحام هذا القسم الأول أرحام ومحارم، محارم وأرحام، وهن الأم البنت الأخت العمة الخالة، هذا القسم الأول محارم وأرحام. القسم الثاني محارم ولسنا بأرحام، محارم محرمية بينك وبينها محرمية أي تدخل إليها وتدخل إليك وتصافحها وتصافحك ويجوز لك الخلوة بها والسفر معها فأنت محرم لها، وهن ما قامت بينك وبينهن رضاعة، الأم من الرضاعة يقابلها الأم من النسب، الأخت من الرضاعة قابلها الأخت من النسب، الخالة من الرضاعة، العمة من الرضاعة، البنت من الرضاعة، فهذه الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب، وهكذا زوجة الابن من الرضاعة يعتبر محرم لك، لكن لسنا أرحاما يحسن إليهن من باب ما قام بينك وبينهن من المحرمية، لكن لا يدخلن في الوعيد والتهديد التي في قطع الرحم. القسم الثالث أرحام لسنا بمحارم، ما يجوز لك الدخول عليهن ولا مصافحتهن ولا الخلوة بهن ولا السفر معهن، ولكنهن أرحام لك، وهن بنات العم، بنات العمة، بنات الخال، بنات الخالة، هؤلاء أرحام ليسوا بمحارم. وأيضا يدخل في الصنف الأول الأرحام والمحارم بنات الأخت وبنات الأخ، هؤلاء أرحام ومحارم أيضا. القسم الرابع ليسوا بأرحام ولا محارم، وهن سائر النساء غير ما ذكر في الأقسام الثلاثة، هؤلاء النساء يحتاجن إلى القيام بأمرهن، وأهم ما يقام بأمرهن تعليمهن ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتربية على ذلك. فإن ما يتخطف الرجال ناهيك عن النساء في هذا الزمان كثير جدا، ولا سيما وقد تفشى في أيدي الناس رجالا ونساء هذه الهواتف وهذه الأجهزة الصغيرة التي هي أجهزة صغيرة لكنها تدخلك إلى العالم بمختلف أشكاله وألوانه وأنواعه ودياناته وتوجهاته وأفكاره ومذاهبه إلى غير ذلك. وكم نسمع الآن بين الحين والآخر من هذه المصائب والبلايا التي جرتها هذه الأجهزة على الرجال وعلى النساء على حد سواء، فإذا لم يكن هناك عناية بأمر النساء وإذا لم يكن هناك متابعة لأمر النساء وإذا لم يكن هناك توجيه للنساء وتربية للنساء ومحافظة على النساء فإنه سيحصل شر عظيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه القوامة جعلها الله عز وجل لتصلح أمرها ليس القوامة على المرأة هو تهديدها وضربها وإهانتها، لا، وليس العكس من ذلك أن تعينها على التسلط عليك وعلى أن تكون هي لها القوامة عليك، فيكون أمر أمرها والنهي نهيها وهي التي تبت في الأمور وتفصل في القضايا وإلى غير ذلك. فيجب أن يحصل تعامل في هذه المسألة بميزان الكتاب والسنة. ولذلك لما نذكر نحن نماذج من نساء السلف كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، حاص أهل المدينة حيصة وقالوا قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة، فخرجت امرأة من الأنصار رضي الله عنها فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها. استقبلت بهم يعني أنهم ماتوا، استشهدوا في أحد، استقبلت بهم، هذا أخوها مات، قد قتل أخوك وأبوك وزوجك وابنك، لا أدري بأيهم استقبلت أولا، هل استقبلت بأبيها أو بأخيها أو بزوجها أو بابنها؟ فلما مرت على آخرهم، مرت هذا أبوها هذا أخوها في عداد القتلى وشهداء أحد، هذا أبوها وهذا أخوها وهذا ابنها وهذا زوجها، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أمامك. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. يعني ما هناك مصيبة مثل مصيبتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سالما فلا تبالي ما حصل، مع أنه قتل أخوها وأبوها وابنها وزوجها، لكن رأت مصيبتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما هان عليها كل شيء. هذه التربية، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليها من كل شيء. فلا بد أن تربى نساء المسلمين على ذلك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيجب علينا أن نهتم بتربية النساء اليوم، زوجات وبنات، أخوات، عمات وخالات ونساء المجتمع أجمعين، على هذه المسألة: أن يكون الله ورسوله أحب إليهن مما سواهما. أن تربى النساء على حب أمر الله، حب أمر الله في الحجاب، حب أمر الله في العفاف، حب أمر الله في الحشمة، حب أمر الله في التستر، حب أمر الله في أداء الصلاة في أوقاتها، حب أمر الله في الصيام، في الحج، في العمرة، في طلب العلم، حب أمر الله في البعد عن الفحش والتفحش وأماكن الريب، حب أمر الله عز وجل في الابتعاد عن خطوات الشيطان المهلكة التي يؤدي إلى الفجور، إلى الخنا، إلى الردى، إلى المصائب، إلى البلايا، حب أمر الله في مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وخشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سنته، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. هذا من التربية العظيمة والاهتمام الكبير بأمر النساء، تربية النساء على هذه المسألة العظيمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومما يربى النساء عليه أيضا ويعلم النساء ذلك الصبر. قد جاء في صحيح البخاري عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت أن يعافيك. قالت: أصبر، ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. الرسول صلى الله عليه وسلم يربي هذه المرأة على الصبر وتحبيب الصبر إلى قلبها وإظهار فضل الصبر وميزة الصبر لها حتى تتمسك به. قال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. تربي على الصبر وترغيبها في جزاء الصبر، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه التربية، تصبر المرأة، إن شئت أيتها المرأة صبرت ولك الجنة. صبرت عن ماذا؟ صبرت على البلايا، على المصائب، صبرت على هذه الأمور التي تتخطف النساء اليوم. كم من امرأة تريد مثلا أن تقتني جوالا، فلو رغبت وصبرت وأن تأخذ من هذه الجوالات ما يعينها على التواصل بمحارمها وأقربائها، لا داعي مثلا لمثل هذه الجوالات التي تدخلها على العالم الافتراضي الذي هو متاهات وأشياء يكاد الحليم يكون فيه حيرانا. كم زلت أقدام، كم حارت أفهام، وكم دنست من أعراض، وكم هتكت من أعراض، وكم ضاع من شرف، وكم اغتيلت من عفة بواسطة هذه الأمور. فلو صبرت هذه المرأة، إن شئت صبرت ولك الجنة، ليس المسألة عبارة عن إرغام أو إلزام، وإن كان أحيانا يحتاج إلى ذلك، لكن الصبر، تربية على الصبر. إن شئت صبرت ولك الجنة، اصبري يا أمت الله، قال لها وليها القائم عليها، اصبري، فإن هذه الأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، فإن هذه الأمور أودت نساء كثير، نسأل الله السلامة والعافية. وما يحدث في المجتمع وفي العالم والناس يعرفون أكثر مما نعرف، فهذه من التربية العظيمة والقوامة العظيمة التي يقوم عليها أولياء الأمور على النساء، تربيتهن على الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله، تصبر على الحجاب، تصبر على عدم الاختلاط بغير المحارم، تصبر على الجلوس في بيتها طاعة لله وقرنا في بيوتكن، تصبر على عدم على ترك الخروج إلى الأسواق وما لا حاجة إليه، تصبر على الاختلاط بالنساء اللاتي يفسدن عليها أخلاقها واللاتي لا تستفيد منهن شيئا، وتصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى في القيام بفرائضها التي فرضها الله عز وجل عليها، تصبر على ترك المعاصي لله سبحانه وتعالى. فالآن المعاصي متفشية في جانب النساء، في اللباس، حتى في الحجاب، ما تركوا حجاب المرأة إلا وأدخلوا فيه المعاصي، أدخلوا فيه الحجاب الضيق والحجاب اللماع والحجاب المزخرف والمزركش والذي يحجم الجسد ويصف الجسد، نسأل الله السلامة والعافية. فتخرج المرأة بحجاب وهو في حد ذاته فتنة، فهذا يترك مثل هذا الحجاب، وتعلم المرأة أن تصبر على ترك مثل هذا النوع من الألبسة الفاتنة، تصبر المرأة على ترك المعاصي لله سبحانه وتعالى، وتعلم المرأة أن تصبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى إذا جاءت المصائب والأحزان والكوارث وغير ذلك، وتعلم المرأة وتوجه وتربى على الصبر على أذية الناس، فما كل آذاها ترد عليه أو تنتقم منه أو غير ذلك من هذه الأمور، وتصبر المرأة على أن تحفظ نفسها بدينها وببقائها في بيتها قدر استطاعتها، وإذا خرجت فلمصلحة شرعية، إما صلة رحم، إما زيارة مريض، وبضوابط شرعية ليس فيه تبرج ولا سفور ولا تعطر ولا تزين عند الخروج، ومعها من يرعاها ومن يحفظها، هذه كلها من وسائل الاهتمام بأمر هذه المرأة. كذلك أيضا من هذه التربية الصالحة في نساء السلف ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن أم عمارة رضي الله عنها، نسيبة بنت كعب ابن عمرو الفاضلة المجاهدة الأنصارية، قال: شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعيل، وقطعت يدها في الجهاد. وكان ضمرة ابن سعيد المازني يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان، وكانت تراها تقاتل أشد ما يكون القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها، فداوته سنة، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، رضي الله عنها ورحمها. وعن عمارة ابن غزية قال قالت أم عمارة رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما بقي إلا نفير مما يتمون عشرة، يعني بقى نفر نحو عشر نفر، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يمرون به منهزمين، ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس، فقال ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقاه فأخذته، فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل الذين جاءوا من الخلف، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم، يعني لو كان ما عندهم خيول كان حصل لهم مقتلة عظيمة. قالت لو كانوا رجالة مثلنا، أي على أرجلهم ما كانوا على الخيول، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله تعالى، فيقبل رجل على فرسه فيضربني وترست له فلم يصنع شيئا، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عمارة أمك، قالت فعاونني عليه حتى أورته شعوبا. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في السير. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا وأراها، أي أم عمارة، تقاتل دوني. قال الواقدي رحمه الله قاتلت أي أم عمارة يوم أحد وجرحت 12 جراحة وداوت جرحا في عنقها سنة، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم. وعن محمد بن إسحاق رحمه الله قال حضرت البيعة بالعقبة امرأتان قد بايعتا، إحداهما نسيبة بنت كعب وهي أم عمارة، وكانت تشهد الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت معه أحدا وخرجت مع المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر في الردة، فباشرت الحرب بنفسها حتى قتل الله مسيلمة ورجعت وبها 10 جراحات من طعنة وضربة. انظروا يا عباد الله كيف كان نساء السلف، نربي نساءنا على مثل هذه التربية العظيمة. الآن نحن نريد المرأة في بيتها تسد المسد، تصلح الخلل وتعدل الخطأ في تربية أبنائها، في الاهتمام بشؤون زوجها، في الاهتمام بإحياء هذا البيت بطاعة الله سبحانه وتعالى. الآن النساء في البيوت في غفلة، الجوالات قد أخذت أوقات النساء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، بل وتهتكت أستارهن وهن في البيوت، فمن أين لنا بمثل هذه القدوات العظيمة وهذه الأمور الجليلة التي قصرنا فيها جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نستعيد تلك النسخ وكما يقال استعادة هذه المحذوفات التي حذفت من واقعنا اليوم، الامرأة البرة الصالحة التقية التي بيدها مصحفها وقرآنها، ليس خداعا ولا تمثيلا ولا إظهارا، لأن هناك من يتصنع ذلك من النساء لغرض في نفسها أو لشيء أو لمأرب أو لمقصد، ولكنها خاوية في الحقيقة من هذا الخير. ومع ذلك لا بد من قيام الرجال بواجبهم تجاه المرأة في التربية في التعليم. علموا هذه المرأة مثل هذه السير، مثل هذه القصص، علموا هذه المرأة مثل هذه النماذج الطيبة، علموا هذه المرأة كيف تترك الأشياء لله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. علموا المرأة كيف تحول بيتها إلى مدرسة، كيف تحول بيتها إلى مسجد، مكان للعلم، كيف تحول بيتها إلى ذكر لله سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا البيت خلية مثل خلية النحل، يوجد فيه العسل، يوجد فيه غذاء الملكات، يوجد فيه حبوب اللقاح، يوجد فيه العكبر والبروبلس، يوجد فيه الشمع، يوجد فيه العسل المصفى، هكذا نريد المرأة أن تكون مثل النحلة في بيتها، لا تكل ولا تمل ما بين ذكر لله سبحانه وتعالى، وما بين قيام بأمر بيتها، وما بين إصلاح لشأن أولادها ولشأن زوجها، وتعمل وتبذل هذا لله سبحانه وتعالى. المرأة في بيتها لا تنتظر مقابل، لأنها ما تقوم إلا أن تعطى، وإذا رأت مثلا قصورا من ولي أمرها سواء كان أب أو أخ أو زوج أو نحو ذلك قصرت هي، لا، قدمي يا أيتها المرأة. لابد أن تربى هذه المرأة على أن تقدم لله سبحانه وتعالى، إن خدمت زوجها، إن خدمت ابنها، إن خدمت أباها، إن خدمت أمها، إن خدمت إخوانها، إن خدمت أخواتها، إن قامت بشؤون منزلها، إن طلبت العلم، إن صلت، إن صامت، فإنما ذلك لله سبحانه وتعالى، ليس رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يقال عنها أو كذا، أو من أجل أن تظهر بين النساء. علموا هذه المرأة أن تكون صالحة، تقية، نقية، خفية، لا تعرف ولا يسمع عنها. ذكروها بمثل هذه القصص ومثل هذه السير، ذكروها بفاطمة بنت العطار البغدادية التي ما خرجت من بيتها إلا 3 مرات، خرجت حاجة، وخرجت في يوم عرسها إلى بيت زوجها، وخرجت في يوم وفاتها إلى قبرها. هذه مهمة عظيمة على كواهل أولياء الأمور، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعليم والمتابعة، والمتابعة والتحذير دائما. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نحتاج إلى متابعة، لا ييأس الإنسان، لا يغفل، لأنه في الوقت الذي نغفل فيه هناك من يفسد. متى يبلغ البنيان؟ يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. ولو أن ألف بناء كفاهم هادم فكيف ببان خلفه 1000 هادم. نحن في معركة، نكون أو لا نكون، نكون باستقامتنا وتمسكنا بديننا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. فهذه مهمتنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير وعافية، في غير ما ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.